احنا في رسالة معلمنا بطرس الاولى اخر جزء في اصحاح 5. افكركم بسرعة تاني عشان اخر مرة في الرسالة دي. معلمنا بطرس تلميذ ربنا يسوع المسيح كاتب لنا رسالتين، والرسالتين موجهين الى المسيحيين عامة، ويعتقد بالذات المسيحيين من اصل يهودي على اعتبار هو كان مسؤول عن الكرازة للمختونين او للختان، يعني للناس اليهود في الاصل. وعشان كده بيتحسبوا من رسائل الكاثوليكون اللي هي الرسائل الجامعة، الغير رسائل بولس الرسول المرسلة الى بلاد او شخصيات محددة. رسالة بطرس الرسول الاولى تتميز انها تتكلم عن نعمة الخلاص وعن الالام اللي هيعيش فيها الانسان المسيحي، وفيها جزء كبير عن السلوك المسيحي اللائق باولاد ربنا. احنا في اخر جزء بدأ يتكلم مع الرعاة او الكهنة اللي بيحسب نفسه واحد منهم. هنقرأ الجزء اللي خدناه من اول عدد 1 لعدد 4 ونكمل. اطلب الى الشيوخ الذين بينكم انا الشيخ رفيقهم والشاهد لآلام المسيح وشريك المجد العتيد ان يعلم. ارعوا رعية الله التي بينكم نظارا، لا عن اضطرار بل بالاختيار، ولا لربح قبيح بل بنشاط، ولا كمن يسود على الأنصبة بل صائرين أمثلة للرعية. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلغ. أولا هو حاطط نفسه واحد من ضمن الكهنة، هو بيخاطب الشيوخ اللي هم الكهنة أو الأساقفة، واللفظة اليونانية تؤكد أنه مقصود بيها مش الشيوخ سنا، لكن مقصود بيها الكهنة أو الشفعاء أو الإبرزبيتيروس، دول اللي هم القساوسة. وبيقول لهم أنا شريككم أو رفيقكم والشاهد لآلام المسيح. يعني تميز معلمنا بطرس عن بقية الرعاة ان هو شاهد لآلام المسيح، دي بتديله ثقل في الخدمة انه كان حاضر مع المسيح آلامه، وكان حاضر معاه صليبه وقيامته، فشاهد لآلامه شهادة عن عيان يعني. وده هيقوله في الرسالة الجاية كمان. لأن المسيح له المجد كان معين التلاميذ، قال لهم تصيرون لي شهودا. فأصبحت كلمة شاهد دي كلمة خاصة بالناس بس اللي عاشروا المسيح عيانا واتلمذوا عليه، لكن جه بعديهم آباء كتير قوي وقديسين كتار اتلمذوا عليهم لكن ما شافوش المسيح بعينيهم زي ما احنا بنفس الدرجة كده. وشريك المجد العتيد أن يعلن، يعني أنا شارككم في الألام وشارككم في الخدمة وبشهد لألام المسيح زيكم ومستني زيكم المجد المكافئ. ارعوا رعية الله التي بينكم، برضو قلنا انه ما بيسميش الرعية رعيته او رعيتهم، بيفكرهم انها رعية الله. يعني احنا كلنا كرعاة يعني اجراء او وكلاء، لكن الرعية رعيته هو صاحبه. نظارا يعني تبقى عنيكم في راسكم او تقوموا بعملية الاسقفية او النظارة بحكمة. وقال لهم في انحرافات مشهورة، اولا عن اضطرار، بلاش تخدموا باضطرار بل باختيار، يعني ما تكونوش داخلين على الخدمة كأنكم بتعملوها على مضض او بتثقل، لا تبقوا فرحانين وكأن انتم مختارين الخدمة دي. ولا لربح قبيح، ما يكونش ليكم غرض في الخدمة بل بنشاط، لان اللي عينه في الربح مش هيبقى امين ولا متحمس ولا نشيط في الخدمة، لكن اللي عينه على الخدمة نفسها ممكن يبقى امين. ولا كمان يصود على الانصبة، كأن دول اشهر 3 سقطات في خدمة اي راعي او اي خادم، انه تتحول الخدمة الى اداء روتيني فيبقى مضطر يعملها لانه اسمه خادم، لكن بيعملها كده وهو مش متحمس، اسمها اضطرار. او يقع في الربح القبيح، يبقى له غرض تاني غير خلاص النفوس إما فلوس إما كرامة إما معارف حاجات تانية، أو كمان يسود على الأنصبة، يعني ياخد مركز رئاسي ويبقى بيجري أو يدور على الرئاسة والسلطة في الخدمة بتاعته. بل صائرين أمثلة للرعي، يعني حسبوا من الحاجات دي وخليكوا دايما قدوة قدام رعيتكم. وكل راعي المفروض يبقى قدوة قدام رعيته، لأنه ما يقدرش يكلمهم عن الصلاة ما يكونش بيسلم، ما يقدرش يكلمهم عن المحبة ويكون واقع مع الناس. ما حدش هيتعلم الحاجة غير لما يشوفها بعين. ومتى ظهر رئيس الرعاة تنالون إكليل المجد الذي لا يبلم. الراعي ما ينتظرش أجره على الأرض، وقال لهم ما تبصوش للربح القبيح ولا أن تسودوا على أنصبة يبقى لكم مناصب، تبصوا على حاجة واحدة بس، اليوم اللي يظهر فيه رئيس الرعاة عشان يعطي كل واحد حسب تعبه. فكل خادم وكل راعي يهرب من الأجر الأرضي أو يكره الكرامة الأرضية. ليه؟ هو كل اللي يهمه يوم ما هقف قدام ربنا هيقول لي نعما أيها العبد الصالح والأمين، ولا هيقول لي ما كنتش أمين؟ هي دي اللي تشغله. فبيقول متى ظهر رئيس الرعاة، يعني ده لازم يكون في بال كل خادم انه له يوم يقف قدام ربنا يكافئ عن تعبه ان كان راعي امين او يسأل عن خدمته ان ما كانش امين. متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبلم. هو من اول اصحاح قال لنا الميراث لا يفنى ولا يتدنس ولا يضمحل، فهنا بيقول لنا تاخدوا اكليل مجد لا يبلى، لكن هتاخدوا ايه من الناس؟ هتاخدوا ايه من الرعية؟ هيكافئوكوا بايه؟ ولا حاجة. لكن المكافأة اللي تنشغلوا بيها وتنتظروها متى ظهر رئيس الرعاة تنالون اكليل المجد الذي لا يبلى. يبقى بالرغم انه باراجراف صغير لكن بيحط مبادئ الرعاية وبيحذر من سقطات الرعاة وبينبه الراعي ان عينه تبقى على لحظة مجيء المسيح له المجد حتى ينتظر المكافأة. كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. الأحداث اللي هم الشباب، الشباب الصغير يعني من 10 ل 20 ل 30 زي ما تسموه، لأن دول فئة تشغل الكنيسة دايما. فتلاحظوا أن معلمنا بولس في بعض الرسائل بيفرد لهم خصايا يعني وصايا خاصة، ومعلمنا بطرس برضو بيكلمهم بصفة خاصة، لأن دايما الشباب له مشاكله غير الكبار وله حماسه وله أخطائه. شكرا. تلاحظوا أن دايما الخدمة في حاجة اسمها اجتماعات شباب غير الشعب وغير كل حاجة، لكن الشباب بالذات لهم كده خصوصية في الخدمة. فهنا بيوصي الشباب بإيه؟ كذلك أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. احنا بنقول الشيوخ دول الكهنة أو الرعاة. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض. أول وصية يقولها اخضعوا للشيوخ. فعلا الشباب محتاجين جدا يكون لهم أباء اعتراف، محتاجين قوي يكون لهم علاقة مباشرة بخادم أو كاهن الكنيسة عشان يقدر يسوقهم، لان دي مرحلة حرجة في حياتهم. ممكن يكونوا مش عارفين يختاروا الصح من الغلط، ممكن ينساقوا في اتجاهات وحشة، غير برضو الكبار اللي حياتهم استقرت. فمهم قوي وصية الخضوع في المرحلة دي. وكلمة خضوع بالذات بالنسبة للحدث صعبة، لان كلمة حاضر بالنسبة للشاب دي كلمة مش سهلة. يعني انا في تدريب بديل كل شباب اعدادي وثانوي في ورقة الاعتراف كده اكتب له حاضر بالكبير، اقول له تتمرن تقولها وشوف بتقولها كم مرة في اليوم وكم مرة مش عارف تقولها، لانها كلمة صعبة بالنسبة لهم. هو عاوز يمشي اللي في دماغه ومش عاجبه كلام ابوه او كلام امه او كلام ابونا او كلام اي حد، فعشان يقول حاضر دي بالنسبة له مش سهلة، بينما دي ممكن تحفظه من حاجات كتير قوي. فهنا وصية معلمنا بطرس أيها الأحداث اخضعوا للشيوخ. وكونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، مش معنى كده أن الكلمة دي خاصة بس بالأحداث، لا، الخضوع فضيلة. الراجل يخضع لمراته ومراته تخضع له، والأولاد يخضعوا لأبائهم، وكل شعب الكنيسة يخضع للرعاة، والرعاة والشعب يخضعوا لربنا. والخضوع ده فضيلة مفيش حد مش محتاجها. ولأنه بتكلم عن الخضوع، الخضوع دايما يحتاج إلى اتضاع، يعني محدش بالساهل يقدر يوطي راسه أو يقدر يخلي ذاته ويخضع نفسه لآخر إلا لما يكون عنده شوية اتضاع. لأن المتكبر شايف نفسه عارف كل حاجة، طب يخضع لحد ليه؟ شايف نفسه فاهم أحسن من كل الناس، فبيسمع كلام الناس ليه؟ فتلاقوا المتكبر ما بيعرفش يخضع. فلما قال لنا كونوا جميعا خاضعين بعضكم لبعض، قال وتسربلوا بالتواضع. ودي كلمة جميلة مش موجودة في الكتاب كله، كلمة تسربلوا بالتواضع دي، يعني في كتير تعلموا التواضع، لكن مش بس تعلموا التواضع، تسربلوا بالتواضع. تسربلوا دي يعني ايه؟ يعني البسوه، يعني خلي التواضع حاجة لازقة فيكم، يعني يبقى الواحد باين عليه التواضع كده في مظهره وفي سلوكه وفي كلامه وفي افكاره وفي طموحاته. التواضع ده يبقى لبس ولبس، مش مجرد في مواقف متواضع فيها، لا ده على طول متواضع. وانا عاوز اكلمكم شوية عن التواضع لان هنا هيتكلم عنه شوية. يقول تسربلوا بالتواضع لان الله يقاوم المستكبرين، الله يقاوم المستكبرين، واما المتواضعون فيعطيهم نعمة. وبعد كده يقول فتواضعوا تحت يد الله القوي لكي يرفعكم في حينه. يعني بيوصينا على التواضع مرتين، يقول تسربلوا بالتواضع وبعدين يقول تواضعوا تحت يد الله القوي. التواضع اكتر فضيلة تحرس الانسان وتدخله السماء. يمكن اهم فضيلة هي المحبة، واكتر فضيلة تحرس الانسان في مساره الروحي التواضع. حتى ان الاباء قالوا اي فضيلة تكون عندك بدون تواضع ممكن تتحول الى رذيلة وممكن تضيع في اي وقت، لكن التواضع يحرس الانسان في سكة ربنا. التواضع يخلي الانسان مقبول قدام ربنا حتى لو صفحته كلها كانت سودة، حتى لو حياته كلها كانت مليانة سقطات وثغرات وتهاون واهمال وتقصير، لو يعرف يقف قدام ربنا متواضع دي لوحدها تدخله السماء، تديله نعمة. يعني ايه تديله نعمة؟ يعني ربنا يبصله كأنه معجب بيه. حتى لو شرير، اهو لو شرير وعرف يتسربل بالتواضع يغطي نفسه بالتواضع يجد نعمة. عشان كده يقول لنا المتواضعون يعطيهم نعمة، في ترجمة اخرى يجدون نعمة، يعني ربنا يفرح بيهم ويرضى عنهم وكمان يديهم حاجات بركات روحية كتير قوي. التواضع ده عملة نادرة، يعني لو اي حد تصور انه عنده تواضع يبقى اكيد مش متواضع، لان التواضع ده فعلا حاجة نادرة جدا. يعرفوه بعض الاباء انه احساس الانسان انه ما يستاهلش ولا حاجة بدون صغر نفس، بدون ما يحس بالفشل واليأس، فإحساسه أنه مديون لربنا بكل حاجة في كل لحظة، الإحساس ده ما بيسيبوش، ده متواضع. أو يعبروا عنه تاني ويقولوا إحساس الواحد أنه أقل من كل الناس روحيا، وأن أصغر إنسان وأحقر إنسان أفضل منه قدام ربنا، ده ممكن يكون متواضع. برضو يعبروا عنه ويقولوا المتواضع ممكن يكون دايما شايف خطيته، يعني حاسس بذنبه برضو بدون يأس وبدون صغر نفسه وبدون كآبة. المتواضع متعلم من المسيح، لانه الوحيد اللي يعرف يعلمنا التواضع ربنا يسوع المسيح، هو اللي قال تعلموا مني لاني وديع ومتواضع القلب. يمكن نتعلم من ابونا ابراهيم الايمان، ونتعلم من موسى الحلم طولة البال، ونتعلم من دانيال الصلاة والصوم، ونتعلم من إيليا قوة الشهادة لربنا. لكن عند درس التواضع ما نعرفش نتعلمه من حد. الوحيد اللي يبان عليه التواضع فعلا 100% وبشكل واضح ربنا يسوع المسيح. لانه هو اللي تنازل، ما هو تواضع يعني ايه؟ يعني تنازل. لكن اي انسان مهما كانت عظمته ما هو في الاصل شوية تراب. يعني هو كان ايه عشان يتنازل؟ ما هو ربنا اللي عمله بني ادم وعمل منه حاجة ورجع يعني يكتشف حجمه. لكن بالنسبة لربنا يسوع المسيح هو الاله الحقيقي، نور من نور بلا خطية، وحده ياخد شكل انسان ويبقى عبد زينا ويتبهدل بهدلة الصليب ويقبل كل البهدلة. هذا التواضع صحيح. فلما يقول تصربلوا بالتواضع يعني دايما خليك امام الله منكسر، وهو ده معنى طوبى للمساكين بالروح. يعني قدام ربنا خليك مسكين. يمكن قدام الناس انت غني وانت كبير وانت حاجة عظيمة ماشي، لكن قدام ربنا واقف شكلك ايه؟ حاسس بايه قدام ربنا؟ حاسس انك كويس تبقى هتضيع؟ حاسس انك انت تقدر تاخد وتدي مع ربنا كأنك يعني مش مديون له بحاجة؟ يبقى هتضيع. لكن لما تقف قدام ربنا تحس انك انت ما تستاهلش تقف قدام ربنا، انك مش قادر تبص لربنا، انك مديون بحياتك كلها وبكل دقيقة في عمرك لربنا. او لو الاحساس ده عندك تبقى انت متواضع او تبقى قربت من التواضع. التواضع يبدأ من القلب، تعلموا مني وديع متواضع القلب، يعني احساس داخلي مش كلام. لان ممكن واحد يقول كلام شكله متواضع بس قلبه مش متواضع. يمشي واحد يقول اخطيت سامحني، طب لما تجيبه وتقول له طب ليه عملت كده اتغاظ؟ وانت هتحاسبني؟ الله، انت مش بتقول اخطيت سامحني وبتعتذر؟ طب لما اجي احاسبك زعلت ليه؟ هو كلام بقى. لكن الشخص المتواضع من جوه قلبه يحتمل حتى الاهانه، يحتمل الاهانه، ولما تجيله كلمه مهينه يقول انا استاهل اكتر، ولما تجيله تجربه قاسيه يقول انا استاهل اكتر، ولما تجيله ايام صعبه يقول كتر خيرك يا رب انا استاهل اكتر. بينما المتكبر لو جات له كلمة جرحة ولا أيام صعبة يقول له إيه يا رب أنت مش واخد بالك؟ ده أنا بصلي، ده أنا كويس. كويس؟ ما هو مش متواضع، مش واخد باله. حتى أيوب كان عنده شوية كبرياء صغيرين، فلما التجربة قرصت عليه قال له يا رب أنا كويس، بتعمل كده فيا ليه؟ وابتدى يخبط في ربنا نفسه، وبان إنه عنده مرض يعني ولو بنسبة مرض الكبرياء. وفي الآخر اتضع خالص وقال له يا رب أحط راسي في التراب، أنا ما استاهلش أعرفك ولا أكلمك. التواضع أولا تواضع الداخل أمام الله، يعني تشعر كل ما تكلم ربنا إنك ما تستاهلش وإنك مكسوف من ربنا وإن ربنا خيره كتير قوي ومحبته كبيرة قوي وإحنا مقصرين في حقه قوي. التواضع اذا كان من جوه يبتدي يبان بره. يبان بره ازاي؟ انك تقبل كل الناس، لان المتواضع يحترم الكل، لانه بالنسبه له الكل احسن منه. بس مش هيقول كده ومش هيقعد يجامل، لكن هتبقى جواه الاحساس ده. يمكن الشخص الفقير اللي انت بتعامله ده يبقى في السماء مكانته اعلى مننا، يمكن الجاهل اللي احنا مش بنحترمه يمكن يبقى يشفع فينا عند ربنا. ما هو الغني في السماء بقى يصرخ لابونا ابراهيم يقول له ابعت لي العازر الشحات اللي كان على باب بيتي ده يبل صباعه ويرطب لساني. طب العازر ده كان شكله ايه؟ ده كان اقل من الشحات، كان مرمي على باب بيت الغني والكلاب بتلحس قروحه، يعني في حاله مزريه جدا. المتواضع تلاقوا يحترم الكل، ما يعرفش ينقد ويدين، ما يقعدش يجيب سيرة الناس. ليه؟ خطايا شغلاه، هيقعد يبص لخطايا الناس. فالتواضع يبان في سلوك الانسان، ما يجيبش سيرة الناس، ما يستغلطش الناس بالساهل، يغمض عينه عن اخطائهم، دايما اخطائه هي اللي شغلاه مش اخطاء الاخرين. يحتمل الاهانة ولا يهين احد، هي ده سلوك المتواضع. كمان التواضع يبان انه في الافتخار. الشخص المتكبر يحب يفتخر يقول انا كتير ويتكلم عن اللي عنده كتير، إن كان فلوس وإن كان مركز إن كان ولاد إن كان لبس أي حاجة. أما المتواضع ما يتكلمش عن نفسه وما يفتكرش نفسه كتير، ممكن يتكلم عن ربنا ويتكلم عن القديسين ويتكلم عن الناس، لكن نفسه هو نسيها، ده لو كان متواضع. لكن الواحد فينا لما بيبقى مشغول على نفسه زيادة وبيتكلم عن نفسه زيادة يبقى بعيد عن التواضع. تسربلوا بالتواضع، كل ما الواحد يبقى متواضع كل ما يتملي نعمة. زي ما كل واحد عاوز يطلع بعمارة عالية لازم يحط أساس غويط، كل ما يحفر لتحت كل ما العمارة هتبقى عالية. كل ما الإنسان يبقى متواضع كل ما تبقى نعمة كبيرة قدام ربنا ويديله ربنا نعمة في عينين الناس وفي عينين ربنا. العذراء لو واحد مننا كان شافها وهي في الهيكل 12 سنة ما كانش حد فينا يعني سامحوني لاحترمها ولا اعتبر لها. بنت 12 سنة عاملة زي الشغالة عمالة تنظف في الهيكل، كل شيخ من اليهود يقول لها اعملي كده وهاتي ده وخلاص. مين كان يدرك ان العذراء دي هذه الطفلة قدام ربنا متسربلة بالتواضع؟ وهي قالت نظر الى التضاع عبدته، نظر الى التضاع امته، يبعت لها رئيس الملائكة يديها التحية ويقول لها السلام لك يا ممتلئة نعمة، انت ما حصلتيش، انت ما فيش حد زيك، ما حدش عجب ربنا في التاريخ قدك، ما حدش وجد نعمة في عينيه زيك، لا هيجي قبلك ولا بعدك، عشان كده ربنا اختارك انت بالذات تبقي امه ويجي منك للأرض. وهي بمنتهى الاتضاع تقول له اللي تشوفه وتفضل تكمل شغلها عادي ولا كأن في حاجة حصلت، ولا واخد بالها ان مكانها دلوقتي بقى فوق الملائكة وفوق البشر ولا الكلام ده فرق معاها، تروح عند بيت زكريا وأليصابات وتشتغل وتمسح وتكنس وتقف مع أليصابات العجوزة. طب وكرمتك يا أم النور وعظمتك، ده انت اي طلب دلوقتي يطلب من المسيح هيسمع لك، ده انت دلتك دي اقوى من دلة رؤساء الملائكة، ولا الكلام ده يهمها. متسربلة بالتواضع، يمكن ما تعرفش توعظ او يمكن ما سمعنا لهاش وعظ، لكن هي تعرف تصلي، هي متواضعة من جواها جدا، تحب كل الناس وتشوف كل الناس حلوة وتشفع في كل الناس مهما كانوا الناس دول، وتحتمل إهانات ناس كتير ليها، وتفضل في حياتها كلها متسربلة بالتواضع، متسربلة بالتواضع فتجد نعمة. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين. يعني لو أنت مستكبر ربنا يقاومك، حاجة صعبة قوي. حد يقدر يقف في عداء مع ربنا؟ كلمة صعبة قوي ما تقلتش على حد. مين ده اللي يقدر يحط نفسه في موقف العداوة مع الله ان ربنا يقاومك؟ طب ليه تحط نفسك في الموقف ده؟ موقف صعب قوي. ربنا حنين جدا وبيحب كل الناس وبيستر على كل الناس، تقوم انت مع ربنا الطيب ده تخليه عديك عشان شوية كبرياء شوية افتخار شوية كرامة أرضية؟ الله يقاوم المستكبرين، اوعى تكون مستكبر وتحط نفسك في الموقف ده ان ربنا يقاومك. يقاومك دي معناها يمكن يعني ما يبارك لكش، على الاقل تلاقي حياتك ما فيهاش بركة، تلاقي الناس مش بتحبك، تلاقي امورك يمكن مش ماشية، تلاقي حتى صلواتك مش مستجابة. ليه؟ يقاوم المستكبرين. بينما لو متواضع تلاقي كل ده تغير. وأما المتواضعون يجدون نعمة. فتواضعوا تحت يد الله القوي. كمان من مداخل التواضع أنك تفتكر أن ربنا إيده قوية. أنا وإنت شوية تراب موجودين النهاردة مش موجودين بكرة، ما فيش داعي للافتخار بالعظمة والقوة والمركز والصحة والكلام ده كله كلام خداع. لكن ايد ربنا ايد قوية، لما تحط راسك تحت ايد الله القوية بالتضاع تاخد منه اللي انت عاوزه. تواضعه تحت يد الله القوية. يد الله سمحت بتجارب، تقول له يا رب انا تحت ايدك اعمل اللي انت عاوزه. انا رب ما استاهلش انك انت حتى تجربني عشان توديني السماء. انا كان ممكن تنساني وتقول ده يروح جهنم يروح وخلاص، لكن انا بتضع تحت يدك القوية. فوضعه تحت يد الله القوية اللي شايف ايد ربنا قوية يقف قدامه دايما في خوف. فالانسان الروحاني بيخاف من ايد ربنا، لكن يخاف عن حب، والخوف علامة الطباع. لكن واحد واقف في الكنيسة مستهتر عمال يتكلم وعمال يضحك وعمال يخبط ويمكن يزعق، هو لا شايف ربنا وخوف ربنا مش في قلبه ومش حاسس انه محتاج يتضع تحت يد الله القوي. لكن ده لو شايف ربنا وهيوطي راسه ويقول انا قدام ربنا اسكت، هقول ايه؟ فوضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه. في واحد يقول بس انا بحبش الموقف الضعيف ده، انا بقولش تضعف قدام حد الا ربنا، خليك قدام ربنا ضعيف، ودي حقيقة، قدام الناس خليك قوي ماشي، لكن قدام ربنا ما تنكرش انك ضعيف، خليك فاكر انك ضعيف، اتمسكن اتذلل، هو ده التواضع قدام ربنا. بس بينك وبينه محدش عارف انت بتقول له ايه وحاسس بايه. العشار اللي كان يطلع على الناس ياخد الجباية ويزعق في الناس ويلم فلوس مش حقه، جات له لحظة الطباع حلوة، دخل الهيكل بقى مش قادر يرفع عيني لفوق، وخبط على صدره وقال له ارحمني يا رب لاني خاطي. مجرد عمل كده وجد نعمة. فالمسيح يقول نزل مبررا، عرف يتضع تحت يد الله القوية فخد رفعة، رفعه. كل ما الواحد فينا يتضع كل ما ربنا يرفعه، وكل ما الواحد فينا يدور يرتفع كل ما ربنا يسيبه يتبهدل ويتزل. خلينا نتضع على الارض عشان يكون لنا مكان في السماء، وخلينا نتضع تحت يد الله القوية لكي يرفعنا في حينه، في وقت ربنا بيرفع الواحد. لو قبلنا الايام الصعبة بالتضاع، لو شكرنا ربنا على التجارب، لو كنا مسلمين حياتنا لربنا وقلنا له اعمل فينا اللي انت عاوزه بس ودينا السماء، ده اسمه التضاع، يرفعنا في حينه. لكن لو كل حاجة بنتذمر وبنشكي ومش عاجبنا حاجة، ده مش التضاع، كده مش هنرتفع ابدا. من مداخل الاتضاع ان الواحد يشكر على كل حاجة، لان اللي بيشكر على كل حاجة متواضع لانه قابل من ربنا كل حاجة. من مداخل الاتضاع ان الواحد يحاسب ويراجع على نفسه بيغلط في ايه في حق ربنا. من مداخل الاتضاع ان الواحد دايما يتأمل في عظمة الله ويبدأ الله القوية ورحمة الله ومحبة الله، وفي المقابل خطايانا وتقصيراتنا وضعفاتنا والمفارقة دي والمقارنة دي تخلي الواحد دايما متواضع. من مداخل الاتضاع ان الواحد يقدم توبة كل يوم قدام ربنا، يقول له اخطيت يا رب في حقك وقصرت في حقك وفي حق الناس، كل ده يدي اتضاع. من مداخل الاتضاع ان الواحد يسمع كلام غيره، يخضع نفسه، يقول حاضر، لان اللي ما بيعرفش يقول حاضر عمره ما هيبقى متواضع. وماله انت راجل البيت صحيح، لكن ويعني لما تقول لمراتك مرة حاضر ما حصلش حاجة. وطبعا الست المفروض بتقول حاضر على طول عشان تبقى متواضعة، والولاد يقولوا حاضر، كده تلاقي الدنيا تمشي حلو وتلاقي في سلام وتلاقي كلهم واجدين نعمة قدام ربنا. لكن كل واحد عاوز يمشي الدنيا على مزاجه، طب وبعدين فين التواضع؟ انا بحب الآية اللي بتقول تسربلوا بالتواضع، مش اتضعوا، تسربلوا بالتواضع، لان الله يقاوم المستكبرين واما المتواضعون فيعطيهم نعم. فتواضعوا تحت يد الله القوية لكي يرفعكم في حينه، ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. الشخص المتواضع يقدر يرمي همه على ربنا، اللي مش متواضع ما يعرفش، لازم هو اللي يفكر، ولازم هو اللي يدبر، ولازم هو اللي يحسب، ولازم هو اللي يسوق المركب تقول له طب ما تسيبها لربنا، يقول لك لا سيبها له ليه، ربنا مديني عقل. ايوه مديك عقل، بس يقول لك كمان يا ابني اديني قلبك واديني عقلك وانا اعمل لك كل حاجه. ملقين كل همكم عليه. المتواضع يقول له يا رب اي مشكله صغيره او كبيره انا ما اعرفش اتصرف فيها، تصرف انت، فيعيش مرتاح. لكن المتكبر لازم كل مشكله يدخل بدماغه ويتعب ويتعب اللي حواليه وما يبقاش عارف يرمي همه على ربنا. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. ودي عاوز الواحد يجربها، انك تركن همومك على ربنا. انت هتفكر وهتشتغل وكل حاجه، بس ليه تقول الهم؟ المتواضع يحس انه زي الطفل الصغير عند ربنا. العيل الصغير ده هيقول هم ايه؟ مش هيقول هم حاجه، ابوه هو اللي بيدبر، ابوه هو اللي بيقول الهم. بكره في عيل صغير بيفكر بكره هيحصل ايه؟ مفيش، ما تلاقوش حد بيفكر بالطريقه دي. كل همه يلعب وينبسط في يومه وخلاص. وعشان كده المسيح قال خليكوا زي العيال، تعلموا منهم، وان لم ترجعوا وتصيروا مثل الاطفال مش هتتعلموا التواضع ومش هتعرفوا ترموا الهم علي. ملقين كل همكم عليه لانه هو يعتني بكم. اصحوا واسخروا، لأن إبليس خصمكم كأسد زائر يجول ملتمسا من يبتلعه هو. اصحوا واسهروا. مسيح كتير قوي في وصاياه كان يقول اسهروا. واسهروا احنا فاهمين ان مش معناها الحرفي بس، ما في ناس بتسهر في حاجات وحش، لكن معناها الروح. اسهر على حياتك، يعني خليك خايف على حياتك لحسن الشيطان يسرقها منك. خليك خايف على علاقاتك لحسن يدخل كراهية ولا حقد ولا حسد تضيعك. اصحى لحسن تدخل شهوة غلط ولا فلوس غلط ولا حاجة غلط تبعدك عن ربنا. خليك صاحي. صاحي ليه؟ لأن إبليس ده مش سهل، ما ينفعش تستأمنه. طول ما انت عايش وعاوز تمسك في ايد ربنا هتبقى عدو إبليس، وإبليس مش هيسكت عنك. وابليس ده عامل زي الاسد اللي عمال يتحرك كده. عارفين لما تروحوا تتفرجوا على قفص اسد تلاقوا الاسد الان كده عمال يتحرك كده ومنفعل وكل شويه يزمجر، نفسه بس في حته لحمه ولا في دراع يدخله في القفص ياكله على طول. فابليس عدونا يجول ملتمسا من يبتلعه، عاوز بس لاحظ التسيب منك وهو عليه الباقي. لحظة بس دخل ايدك انت في القفص وشوف هيحصل ايه. فعاوز الواحد يبقى صاحي. ليه؟ لان التاني مش بينام، ابليس ده مش بينام. عشان كده في مرة اظن ابو مقار شاف حيل الشياطين، ربنا كشف له عن عالم الشياطين ومؤامراته. فقال لهم انتوا، هم اللي قالوا له، قالوا له بص انت بتسهر بالعافية احنا ما بننامش خالص، انت تصوم وتجوع وتضطر تاكل احنا ما بناكلش خالص، لكن عارف انت ممكن تغلبنا بايه؟ انت تعرف تتضع احنا ما نعرفش نتضع ابدا. الحاجة الوحيدة اللي عندك تقدر تغلبنا بيها لا كثرة السهر ولا كثرة الصوم، الحاجات دي احنا محترفين، لا بناكل ولا بننام عشان نوقع البشر. لكن الحاجة اللي البشر يقدروا يعملوها تغلبنا وتذلنا وما نقدرش بيها عليهم، ان هم يعرفوا يتمسكنوا قدام ربنا، احنا ما نعرفش. التواضع يدي سلطة على الشياطين، يغلب الشياطين مهما كان. اصحوا واسهروا لان ابليس خصمكم. خصمكم ده مش خصم ربنا، ده خصمنا احنا كمان، عاوز يضيعنا. كأسد زائر يجول. كلمة زائر دي يعني بيزقر، يعني مزعج، ما بيسيبش الواحد في حاله. يقول ملتمسا من يبتلعه، يعني عاوز ياكل اي واحد في اي لحظة. ده يخلينا نصحى مش بس على حياتنا، على اولادنا. اولادك بيروحوا فين؟ اصحابهم شكلهم ايه؟ الاماكن اللي بيدخلوها فيها اسد زائر ولا فيها مسيح وديع؟ كل ده محتاج الواحد صاحي. في واحد يقول ما انا بصلي لهم. ايوه صلي لهم بس خليك صح. لحسن ابليس ده مش هيسكت، عاوز يضيع كل حاجة. فقاوموه. واحد يقول هو انا قد ابليس اقاومه؟ ايوه تقاومه نص وانت لوحدك. هو اسد وربنا ادانا سلطان على الاسد. قاوموه راسخين في الايمان. لما الواحد يبقى متشبث بالايمان وثابت في كلام الكنيسة يقدر يبقى قوي ويقاوم عدو الخير. ساعات ابليس يجد مداخل ملتوية فياخد الواحد يلخبط ايمانه، يقول له هنقرا الانجيل وكل حاجه بس تعالى نطلع ايه شويه افكار كده، فكره تطلع ايه زي ما سمعت من كام يوم. يقول له ده ربنا رحمته واسعه يبقى اكيد محدش هيروح جهنم. طيب المسيح قال كده ولا دماغ الناس اللي بتقول كده؟ ده ابليس اللي بيقول كده. ابليس بيقول كده ليه؟ ده بيقول رحمته واسعة. طب ما ده كلام كويس. ايوه ما هو بيقول رحمته واسعة عشان محدش يتوب ومحدش يجاهد ومحدش يعمل حاجة وبعدين في اليوم الاخير يقول لك ضحكت عليك، ده في جهنم مستنياك. فقاوموه راسخين في الايمان. فلما الواحد يسمع فكرة كده غريبة يقول لا ارجع للكنيسة اسأل، صحيح يا كنيسة في جهنم ولا مفيش؟ في دينونة للابرار وللاشرار ولا خلاص؟ طبعا في دينونة. تعليم تلخبط وتضيع. قاوموه راسخين في الإيمان عالمين أن نفس هذه الآلام تجرى على أخواتكم الذين في العالم. ساعات واحد يتعب ويقول إيه يعني هو الشيطان ده قاعد لي كل ما اتحرك خطوة يعمل له حفرة. صدقني مش أنت لوحدك. اللي يشجعك إن كل إخواتك اللي عينيهم على السماء ابليس بيعمل معهم كده. انت فاكر انت الوحيد اللي بتجرب؟ انت الوحيد اللي عاوز يوقعك؟ لا، كل اخواتك يتعرضون لهذه الالام فتشجع. كل القديسين اللي سبقونا للسماء ملايين سبقونا كلهم وقعوا في حرب مع ابليس وغلبوه. اوعى تفتكر ان ابليس ده ما بيتغلبش. ده ابليس ده منظر على الفاضي، ده ملايين غلبوه زلوه قبل كده لكن مسكوا في ربنا وجهدوا وخدوها جد وعدوا وكبسوه وغلبوه. فاوعى تيأس وتقول ده حربه صعبه، ده لئيم، ده بيجي لي من اليمين ومن الشمال وانا قد ابليس. لا ما تقولش الكلام ده. عالمين ان اخواتكم ان نفس هذه الالام تجرى على اخواتكم الذين في العالم. طب ما تشوف اخواتك ابليس بيقول لك نام بلاش صلاه وخلاص، ما ربنا رب قلوب. تقول له لا ده انا اخويا فلان بيرجع من شغله تعبان اكتر مني ولازم يقف يصلي. شفت فكره اخواتي دي؟ لما الواحد يبص على اخواته الشاطرين القديسين اللي سبقونا والقديسين اللي معانا يقول لا هذه الالام تجرى على اخواتنا، ياخد قوه من حماس اخواته ومن غيرتهم. في آخر الرسالة يقول لنا إيه؟ وإله كل نعمة الذي دعانا إلى مجده الأبدي في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا. بيسمي ربنا إله كل نعمة، يعني ربنا صاحب كل النعم كل البركات من عنده. وقد دعانا إلى مجد الأبد، يعني ربنا دعينا إن احنا نحتفل معاه في السماء إلى الأبد. دعانا إلى مجد الأبد. فلما انت تدعي واحد تبقى حريص انه يجي ولا تبقى مش عاوزه يجي؟ حريص طبعا انه يجي، ده انت دعيته وعملت له مكان مخصوص ويعني محضر له. فربنا دعينا الى مجده الابدي فمش عاوز حد فينا ما يوصلش. بعدما تألمتم يسيرا، لو دخلنا في هذه الالام وهذه التجارب وهذه الحروب لو حاربنا فيها وقاومنا ابليس هنكتشف ان في الاخر الحياة ان الحرب دي ما كانتش صعبة قوي وهذه الالام كانت يسيرة. يسيرة يعني ايه؟ يعني ليلة بكل ما فيها من شدة وقسوة وتغصب كانت شوية الام بسيطة. ليه؟ ما هي بتعدي شوية ايام وهتعدي. فيها ايه لما تمنع نفسك وتصوم؟ فيها ايه لما تيجي على صحتك وتصلي وانت نعسان؟ فيها ايه لما تقتطع من وقتك عشان تدي للانجيل بدل ما تدي للراحة والنوم على طول. حاجات كتيرة، الام صدقوني يسيرة مهما تعبنا في الطريق الروحي، تبدو هذه الالام هيش ضخمة قوي، ده في الام اصعب من كده. إله كل نعمة الذي دعانا إلى مجد الأبد في المسيح يسوع بعدما تألمتم يسيرا هو يكملكم. دي آية جميلة. يعني واحد يجي يقول إيه ده، أنا عمال أحارب وجاهد وحاسس إن أنا ما اتحركتش خطوتين من مكاني، ده ربنا عاوزني كامل. كامل دي بعيدة قوي عني، أوصل لها إزاي كامل دي؟ كونوا كاملين دي، ده أنا لو عشت عمري ده 100 مرة مش هجيب كامل دي. لا ما تقلقش بقى، انت بس ابتدي وتحرك وهو عليه الباقي. انت اكتب لك كلمتين في الامتحان وهو هيكمل بقية الامتحان. انت خد خطوات على قد ما تقدر في جهادك وهو هيكملك، لانه قال لبولس الرسول قوتي في الضعف تكمل. انت بس اقف قول له انا ضعيف ومش عارف اتحرك لوحدي، هيكملك. الحكاية مش صعبة لأن هو في الموضوع. هو يكملكم ويثبتكم. واحد يقول ده أنا بالعافية بقرب من ربنا وبعدين أرجع تاني، طب أنا عاوز أفضل ثابت. برضو دي عليه، هو أنت بس تقرب وهو هيلزقك فيه. هو يثبتكم ويقويكم. طب أنا ببقى ضعيف وحاسس إن أنا مش قادر أقاوم، هيديك قوة مش من عندك. هتحس في وقت انك بتقدر تقول لا للشر اللي كنت قدامه ما تقدرش تقاومه ابدا، هيقويك، هيديك حاجة مش بتاعتك. ويمكنكم. يمكنك يعني ايه؟ يعني تبقى انت النصرة في ايدك. يمكنك يعني ينصرك. يمكنك يعني تبقى ماسك في ربنا بقوة. له المجد والسلطان الى ابد الابدين امين. يعني ربنا قصاد كل اللي بيعمله معانا ده له كل المجد وله كل السلطان على كل شيء الى الابد. في اخر الرسائل اعتاد الاباء يقولوا لنا الرسالة دي مبعوثة على ايد مين عشان نتأكد من انها واصلة للناس وهي دي الرسالة اللي كتبها فعلا، فيقول بيد سلوانس الاخ الامين. يعتقد ان بعض الرسائل دي كان يملوها الاباء الكبار اللي زي بطرس، وفي آخر خالص يكتب بخطه المعروف عند ولاده يقول أنا باعت الكلام ده على إيد فلان. عارفين زي السكرتيرة ما تكتب جواب وبعدين إيه المدير يمضي تحت عشان بس الناس تتأكد إنه ده مش كلامها هي أو كلام أي حد. فهنا يقول بيد سلوانس الأخ الأمين كما أعتقد، هنا كما أظن يعني مش يمكن يبقى أخ أمين، لا يعني كما أثق يعني أنا أثق أنه هو أخ أمين فبعت الرسالة على إيده. كتبت إليكم بكلمات قليلة، أعتبر الخمس إصحاحات كلمات قليلة ماشي، فاللي يقرأ 5 إصحاحات في اليوم ما يفتكرش أنه قرأ يعني كتير، لا وما الكلام قليل مش كتير. وعظا، يعني إذا رسالة بطرس دي تعتبر وعظة على بعضها. وشاهدا أن هذه هي نعمة الله الحقيقي بالحقيقة أو الحقيقية، يعني أنا بشهد وبوعظكم وبفكركم إن هي دي نعمة ربنا، ربنا هيقويكم ويثبتكم ويمكنكم ويكملكم بس تشتغل. هذه هي نعمة الله الحقيقية التي فيها تقومون. يعني إن كنت واقع وساقط إيه اللي هيقومك؟ نعمة ربنا. إن كنت ميت في الخطية إيه اللي يقدر يقومك؟ نعمة ربنا تقيمك. إن كانت حياتك كلها عدت بنوع من الفتور والكسل وعلى آخر حياتك قدمت توبة لربنا، حط راسك وما تخافش، ربنا هيقومك في مجد الأبد برضه. نعمة الله التي فيها تقومون، يعني هتقوم في النعمة، يعني ربنا هيقومك ويقول لك تعالى سيدي معانا في السماء. تسلم عليكم التي في بابل المختارة معكم ومرقص ابني. احتار المفسرين مين دي اللي بتسلم عليهم؟ البعض قال عليها قد تكون زوجة بطرس. تعرفين بطرس واحد من الرسل اللي كانوا متجوزين بدليل قصة شفاء حماته، واحد مش هيبقى عنده حما من غير ما يكون عنده زوج. فهنا قد تكون دي زوجته، لأنه في موقف آخر يقول أن بطرس كان يجول بأخت زوجة، يعني كانت مراته بتلف معاه في الخدمة والكرازة، فقد تكون هي دي زوجته، وقد تكون اسم شخص او حد معين هم عارفينه كويس بيبعت السلام. بابل يظن انها بابليون اللي في مصر القديمة، لانه يعتقد ان بطرس غالبا كتب الرسالة دي من مصر، في مفسرين كتير قالوا كده بدليل كلمة مرقس ابني، لان مرقس كان مسؤول الكرازة في مصر، ومرقس هنا مش ابنه بالجسد، هو تلميذه. مرقس كان سنه صغير بالنسبة لمعلمنا بطرس، وبينهم قرابة، فمرقس خدم مع بطرس فترة طويلة، بطرس كبير ومرقس زي تلميذ، فمرقس هنا يعتبر تلميذه. والبعض بيقول لا، بابل دي ممكن تبقى اسم حركي عن اي بلد شريرة، لان كلمة بابل كانت في عرف الكتاب رمز للفساد والوثنية، لان الشعب زمان اتأثر واتسبى في بابل، وكانت كلها اوثان وكلها اصنام، فلما يقول بابل يمكن مش عاوز يقول هو بعت الرسالة من فين، فيقول لهم بيسلم عليكم اللي في بابل وخلاص، هما يفهموا بقى. سلموا بعضكم على بعض بقبلة المحب، واحنا ما زلنا بنعملها كطقس في كل قداس، ونقول قبلوا بعضكم بعضا بقبلة مقدسة، دي وصية رسولية، يعني السلام اللي جاي من بطرس لأولاده يتنقل من واحد للتاني بقبلة المحب. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع، يعني كلهم وكلكم اسمكم في المسيح يسوع، يعني اللي ربطنا ببعض ان احنا كلنا جوه المسيح، ان احنا كلنا اعضاء في جسد المسيح، فنسلم على بعض بحب ونشيل مشاكل بعض بحب. سلام لكم جميعكم الذين في المسيح يسوع امين. كل سنة وانتم طيبين. ناخد آية نحفظها، المرة الجاية نبتدي في الرسالة الثانية لبطرس الرسول. نحفظ مع بعض تسربلوا بالتواضع، لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة. احفظ على قد ما تقدر، نقولها مع بعض. تسربلوا بالتواضع لأن الله يقاوم المستكبرين وأما المتواضعون فيعطيهم نعمة.